العشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي ينبغي الوقوف عليها في مبحث الوجود الذهني أن القول بالعينية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، وأن هذه العينية عينية ماهوية لا ينسجم إلا مع المعقولات الأولية، لا ينسجم إلا مع العلم بالمعقولات الأولية، وأما المعقولات الثانوية والمفاهيم الفلسفية فليست مندرجة تحت ماهية من الماهيات، بل ليست هي من سنخ الماهيات أصلا، وإنما هي مفاهيم تقع في قبال الماهيات، مع أن لهذه المفاهيم مصادق في الخارج تتصف بها. وحينئذ فيشكل تصوير العلم بهذه المعقولات الثانوية. ومنها طبعا هذه أسئلة وليست إشكالات، هذه أسئلة ولها أجوبة. ومنها من الأمور التي ينبغي أن نقف عليها أيضا أن الأمور العدمية لا ماهية لها، لأن الماهية إنما تنتزع من حدود الشيء الموجود في الخارج، فما لا خارج له لا حد له، وما لا حد له لا ماهية كذلك، فكيف يقع لنا العلم بتلك الماهيات أو بتلك الأمور المعدومة؟ وهذا الأمر والذي سبقه ليس بإشكالين حقيقة، وإنما لكل منهما جواب. الأمر الثالث أن العينية لو سلمت بين الوجود الذهني والخارجي فإنها إنما تنفع لتفسير ارتباط الذهن بالخارج في مسألة الكليات، وأما الجزئيات فلا ماهية، لا ماهية لها، لأن الماهية هي تمام الحقيقة، فهي تبتدئ من النوع فصاعدا، وكل ما يقع تحت النوع فهي أفراد تتفق في الماهية الواحدة. وحينئذ لا يمكن أن يكون ارتباط الذهن بالخارج في ذلك الفرد بتلك الماهية المشتركة بينه وبين غيره من الأفراد. فالجزئيات لما كانت كلها تندرج تحت ماهية واحدة مع كون العلم بهذا الجزئي مغايرا للعلم بذلك الجزئي الآخر الذي يندرج معه تحت ماهية واحدة، فيعلم حينئذ أن الارتباط لا يمكن أن يكون بين الماهيات. ليش؟ لأنه إذا كان ارتباطي بزيد الخارجي هو عن طريق ماهية الإنسان، فيلزم أن يكون علمي بزيد عين علمية بعمر، لأن ارتباطي بعمر أيضا هو عن طريق نفس تلك الماهية، فإذا يلزم حينئذ إذا علمنا بوجود زيد أن نعلم بوجود عمرو كذلك، إذا الفرض أن الرابط الحقيقي بين الوجودين هو صرف الماهية ومجرد الماهية، لأن الأشياء تأتي بماهياتها مجردة عن سائر الآثار، لأن ما في الذهن هو عين ما في الخارج من دون الآثار، وهذه العينية صوروها بالماهية كما هي من دون تلك الخصائص واللوازم. جيد، هذا قد يعد إشكالا. الأمر الأخير من هذه التنبيهات قبل أن ندخل في إشكالات الوجود الذهني هو أننا عندما نقول إن الماهية تنوجد بعينها في الذهن ولكن مجردة عن الآثار الخارجية، فإن مرادنا من الآثار الخارجية ما سوى الكمالات الأولية والثانوية للماهية، والمراد من الكمالات الأولية نفس المحمولات التي هي ذاتيات الماهية، أي الأوصاف التي هي من ذاتيات نفس الماهية كالحيوانية والناطقية لمن؟ للإنسان. فإن الحيوانية والناطقية لما كانتا من ذاتيات الإنسان فهما كمالان أوليان بالنسبة له، لأنه أول، لأنه لا يمكن انفكاك تصور حقيقة الإنسان عن تصور هذين الوصفين، فلا تتصور هذه الماهية من دون هذين الصفتين، وهاتان الصفتان بحسب الفرض وجوديتان، فلا بد أن تكون من كمالاته، وهي كمالات أولية إذ ليست مسبوقة بشيء. وأما المراد من الكمالات الثانوية فهي اللوازم أو الأوصاف التي تكون من اللوازم لتلك الذاتيات كالتعجب والضاحقية والمشي بالنسبة إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة الإنسان. فإنها تعد من الكمالات الثانوية لأنها تلحق الشيء بعد تقرره وتحققه الذاتي. إذا اتضح ذلك فإن الماهية عندما تنوجد بعينها في الذهن ونقول إنها تكون مجردة عن الآثار الخارجية، نقصد أنها تكون مجردة عن الكمالات الثالثة التي دون الكمالات الأولية والثانوية. أما الكمالات الأولية والثانوية فهي من الآثار الثابتة للماهية في الذهن وفي الخارج معا. لوضوح أن مثل الكمالات الأولية هي نفس حقيقة تلك الماهية، فلا يمكن التفكيك بين الشيء وبين ذاتياته، وإلا فلا يكون هناك معنى حينئذ للقول بأن هذه الماهية التي في الخارج هي بعينها في الذهن. لا معنى لأن نقول إن هذه الماهية التي في الذهن هي عين التي في الخارج، ولكن قد فككنا عنها ذاتيات. جيد، ونفس الكلام في الثانوية لأنها من اللوازم المترتبة على ذات الماهية، وإنما المراد من الآثار التي لا تترتب على الماهية الذهنية هي الآثار، ولذلك دائما تضاف الآثار إلى الخارجية، الآثار الخارجية. والآن سيأتي في الإشكالات. هذا التنبيه الأخير هو الذي يفتح لنا بابا أماما الإشكالات التي ذكرت على مبحث الوجود الذهني. كيف كان يتعرض الماتن إلى جملة من الإشكالات التي دعت أصحابها إلى ارتكاب إنكار الوجود الذهني. وكذلك يتعرض إلى جملة من الأجوبة على هذه الإشكالات ثم يختار مسلكا بعد ذلك. الإشكال الأول وهو مبتن على مقدم حاصل أن الذات لا ينفك، فالماهية لا يمكن سلخها عن ذاتياتها، لأن تلك الذاتيات هي التي تجعل أو توجد تقررا وتحققا للماهية، فهذه الذاتيات هي ما تكون الماهية بها هي هي. ومعه فلا معنى لسلخ الذاتيات عن نفس الذات، وإلا لم تكن الذات ذات. أو فقل لأن سلب الذاتيات عن الذات فرع وجود فرع المغايرة بين الذاتيات وذاتها، هذا خلف. والماهية عندما نفترض أنها تنوجد في الذهن بعينها، فهذا يعني أنها قد وجدت في الذهن مع ما لها من الكمالات الأولية والثانوية. إذ لو كانت الماهية الموجودة في الذهن منسلخة عن ذاتياتها للازم انفكاك الذاتي، وهذا واضح البطلان. ولذلك قلنا في التنبيه الأخير إن الكمالات الأولية والثانوية لابد أن تترتب على الماهية في الوجودين معا. إذن فلما كانت الذاتيات دائما منحفظة في الذات ولا يمكن التفكيك بين الذات وبين ذاتياته، فالماهية عندما تنوجد في الذهن لابد أن تنوجد فيه مع ما لها من الذاتيات، أي من الأجناس والفصول. فماهية الإنسان عندما تنوجد في الذهن لابد أن يحصل لها جميع ذاتياتها من قبل أنها جوهر، جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لأن هذه كلها هي الكمالات الأولية لماهية الإنسان. فيلزم حينئذ لجهة حصول تلك الذاتيات للماهية الذهنية أن يكون هذا الإنسان الذهني متصفا بأنه جوهر، ولجهة أن هذه الماهية التي في الذهن صورة قائمة بالنفس، فيلزم أن تكون ماهية الإنسان عرضا. فيلزم بناء على الوجود الذهني، وعلى أي وجود ذهني؟ يلزم بناء على العينية في الوجود الذهني أن ينقلب الشيء الواحد أو الماهية الواحدة جوهرا وعرضا. لأن ماهية الإنسان لجهة أنها قد وجدت في الذهن، التفت، وهي عين الموجود منها في الخارج، والعينية تقتضي لحوق الكمالات الأولية، ومن تلك الكمالات الأولية الجوهرية لأنه جنس الأجناس، فلا بد أن يكون مقوم العالي مقوما للسافل، جيد، فلا بد أن يكون أن تكون ماهية الإنسان التي في الذهن متصفة بأنها جوهر. ولجهة أن هذه الماهية التي في الذهن هي صورة ذهنية قائمة بالنفس، أي عرض حال بالنفس، فيلزم أن تنقلب هذه الماهية عرضا لجهة حلولها بالنفس، وجوهرا لجهة عدم انفكاك أثبتت، والجهات كونها مأخوذة عن الماهية الخارجية والماهية التي في الخارج جوهر، فلا بد أن تكون يعني من ذاتياتها أنها جوهر، فلا بد أن تكون الماهية التي في الذهن جوهرا، وإلا لم تكن، وإلا لم يكن ما في الذهن عين ما في عين ما في الخارج. التفت، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني قبل أن نتعرض إلى جواب الإشكال الأول حتى نقارن بين الإشكالين، الإشكال الثاني أن الماهية التي في الخارج لو كانت هي عين الماهية التي في الذهن للازم أن تكون الماهية التي في الذهن متصفة بنفس الكمالات الأولية التي تتصف بها الماهية التي في الخارج. التفت إلى الآن، نحن نعيد الإشكال لا نأتي بشيء جديد. لو كان ما في الذهن عين ما في الخارج، فمقتضى العينية أن تكون الذاتيات اللاحقة للشيء الخارجي لاحقة للشيء الذهني، لأن الذات لا ينفك وإلا لم يكن عينا له. وحينئذ يلزم أن تكون الماهية الواحدة مندرجة تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، وذلك لأن ماهية الإنسان في الخارج من ذاتياتها أنها جوهر جسم نام إلى آخره، فالجوهرية من ذاتيات الماهية التي في الخارج، والعينية تقتضي أن تتصف الماهية التي في الذهن بنفس تلك الكمالات الأولية التي للماهية الخارجية، فيلزم أن تكون ماهية الإنسان في الذهن أيضا متصفة بالجوهرية. ولكن هذه الماهية أو الصورة الذهنية أو العلم أو الصورة العلمية عند قدماء الحكماء هي من مقولة الكيف، لأنها صورة تحل في تلك النفس، فتكون مندرجة تحت مقولة الكيف ومندرجة تحت مقولة الجوهر في آن واحد. وقد عرفنا في المنطق أن المقولات العشر كلها متباينة بتمام الذات، فلا معنى لاندراج مقولتين تحت، أو عفوا ماهية واحدة تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات. ولذلك أسست فيما بعد قاعدة ستأتي في آخر الكتاب، أن كل ما يجري في مقولتين متباينتين فلا يكون معقولا أوليا، بل لا بد أن يكون من سنخ الوجود معقولا ثانويا، كالحركة التي تجري في الكم والتي تجري في الكيف وفي الجوهر وغير ذلك. هذا لا يهم الآن. الآن ما هو الفرق بين الإشكالين؟ الإشكال الأول التفت كان المحظور أنه يلزم من عينية ما في الذهن لما في الخارج أن تكون الماهية الواحدة جوهرا وعرضا. الإشكال الثاني تقريبا نفس البيان، ولكنه يفضي إلى اندراج مقولة واحدة أو ماهية واحدة تحت مقولتين متباينتين، لأن هذه الماهية لجهة أنها ماهية الإنسان الذي هو جوهر في الخارج فيلزم أن تتصف بالجوهرية، ولجهة أن هذه الماهية صورة علمية فهي كيف نفساني، يعني الصورة قائمة بالنفس، كيف نفساني لأنها صور تحل في النفس على النظرية القديمة، فيلزم أن تكون من مقولة الكيف، هذه الماهية من مقولة الكيف، فيلزم حينئذ أن تكون ماهية الإنسان جوهرا وكيفا، وهما مقولتان متباينتان بتمام الذات. وحينئذ معنى تباينهما بتمام الذات أنه لم تعد الماهية الواحدة ماهية واحدة، بل صارت ماهيتين. فرق بين هذين الإشكالين بفارقين. الأول أن إشكال الثاني أوسع موردا من الإشكال الأول، لأن الإشكال الأول لا يرد إلا فيما إذا كانت الماهية المدركة من قبيل الجواهر، وأما إذا كان المدرك الماهية المدركة من قبيل الأعراض، ولو من مقولة الكم أو من مقولة المتى أو من أي مقولة أخرى، فإنه لا يلزم حينئذ أن ينقلب الشيء الواحد جوهرا وعرضا، بل يبقى عرضا. غاية ما في الأمر أنه أن العرضية تارة تكون كما وأخرى تكون كيفا. فلا يرد هذا الإشكال إلا في مثل ماهية الإنسان أو غيره من الماهيات التي هي مندرجة تحت مقولة الجوهر، حتى يكون لها حظ من الجوهرية وحتى يكون لها حظ من العرضية. وأما الإشكال الثاني فيرد على أي ماهية مدركة لم تكن من مقولة الكيف، كما إذا تفت فيرد الإشكال فيما إذا كانت الماهية المدركة هي ماهية جوهرية، فيلزم أن تكون هذه الماهية مدرجة تحت الجوهر والكيف. ويرد أيضا هذا الإشكال فيما إذا كانت الماهية المدركة من قبيل الكم أيضا أو من قبيل غيرها من المقولات ما سوى الإضافة بلا إشكال. هذا هو الفارق الأول. كيف؟
ما سوى الكيف.
نعم، هذا أولا. والفارق الثاني وهو الذي أشار إليه أو الذي ادعاه المحقق السبزواري قدس سره في المنظومة وذكره العلامة هنا، قال قيل النسبة نسبة أو قالوا ما لا أعرف النسبة واضحة في التضعيف. الفارق الثاني ما زعمه البعض من أن الإشكال أو المحظور في الإشكال الثاني أشد من المحظور في الإشكال الأول، وذلك لأن مفهوم العرض ليس مفهوما مقوليا وليس معقولا أوليا، وليس العرض جنسا من الأجناس، ولا هو الجنس العالي حتى يلزم لحوق مفهوم العرض للماهية التي ندركها في الذهن، لأن الماهية التي في الذهن إنما يلحقها من الصفات الكمالات الأولية والثانوية، يعني الأجناس والفصول والخواص. هذه الكمالات الأولية الأجناس والفصول، والخواص هي الكمالات الثانوية. ونفس مفهوم العرض ليس مقولة من المقولات، لأنه لو كان مقولة من المقولات لكان جنسا لسائر الأعراض التي منها الكيف والكم وغير ذلك. والحال أننا نفرض أن جنس الأجناس هي نفس الكم والكيف والمتى وغير ذلك من المقولات، وإنما مفهوم العرض هذا مفهوم ثانوي، معقول ثانوي ينتزعه الذهن بعد مقارنة هذه المقولات التسعة أو التسع إلى المقولة التي هي من مقولات الجوهر، فينتزع حينئذ هذا المفهوم وهو مفهوم العرضية. ولذلك مفهوم العرض بحد ذاته مفهوم العرض مفهوم ثانوي، معقول ثانوي. نعم، الأعراض التي هي نفس الكم والكيف والإضافة والمتى والملك إلى آخره، هذه هي التي تعد جنسا للأجناس. فنفس مفهوم العرض ليس من الكمالات الأولية للماهية ولا من الكمالات الثانوية لها، وحينئذ فقد يتملص من الإشكال الأول بأننا نلتزم إما بعدم اتصاف هذه الماهية حينئذ مثل ماهية نلتزم حينئذ بعدم اتصاف هذه الماهية بأنها عرض، وإما أن نلتزم بأن مفهوم العرض هذا ما دام معقولا ثانويا فنحن نرتكب فيه توسعة ليشمل الجواهر الذهنية على ما سيأتي توضيحه. يعني أن سيأتي أن هذا الجوهر جوهرية الإنسان الذي في الدنيا جوهرية ذهنية وليست جوهرية حقيقية كالجوهرية في الخارج، فنلتزم بذلك وحينئذ لا يرد الإشكال، وإنما يرد الإشكال أو يستحكم الإشكال في الثاني، لأنه يلزم حينئذ أن تكون الماهية الواحدة متصفة بمقولتين ومندرجة تحتهما. وهذا كما يقول الشيخ المصباح هذه التفرقة ليست بشيء، فإن المفهوم العرض وإن كان معقولا ثانويا لأنهم قد التزموا أنهم لا يطلقون مفهوم العرض إلا على ما كان من سنخ المقولات، ولا معنى حينئذ للتوسع، فليس الإشكال إشكالا لفظيا حتى يتهرب منه بهذه الطريقة. كيف؟ ولذلك يرى الشيخ المصباح وغيره أن الأولى عدهما إشكالا واحدا حقيقة، وما حقيقة أصلا إشكال أول واحد. والسبزواري أوجد هذه التفرقة وقال المحظور في الثاني أشد من المحظور في الأول فصارا إشكالين، وإن كان العلامة هنا قد ذكرهما كإشكالين وفي النهاية أيضا ذكرهما كإشكالين. على كل حال، والجواب عن هذين الإشكالين أننا أو أن المناطق عندما قسم المقولات إلى 10 فإنهم قد لاحظوا اتحاد المصاديق الخارجية، لاحظوا اتحاد المصاديق الخارجية في الحقيقة الواحدة أو اختلافهم فيها، فالنظر في تقسيم المقولات إلى 10 وفي تقسيم الأجناس والأنواع كان إلى الماهية الموجودة في الخارج لا إلى مطلق الماهية ولو كانت في الذهن، فما يتصف بأنه جوهر أو كم أو كيف أو نوع أو جنس هو تلك الماهية التي في الخارج لا الماهية التي في الذهن. ولذلك إذا رجعنا إلى تعريف العرض والجوهر فإنهم لا يقولون الجوهر ما هي موجودة في موضوع والعرض ما هي موجودة في موضوع، هذا في المنطق يأخذونها كذا، ولكن في الفلسفة دائما يعرف العرض بأنهم ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا وجدت في موضوع، والجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. وعلى هذا فلا يلزم من وجود ماهية الإنسان بعينها في الذهن أن تكون فردا، أن تكون تلك الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الجوهر. شوف الآن سنترقى في البيان شيئا فشيئا. بعبارة أدق، لو كانت الماهية الذهنية مندرجة تحت المقولة التي تندرج تحتها الماهية الخارجية للزم التناقض. التفت، لو كانت الماهية الذهنية يعني ماهية الإنسان في الذهن لو كانت مندرجة تحت نفس المقولة التي تندرج تحتها الماهية الخارجية. جيد؟ يعني لو كانت ماهية الإنسان في الذهن مندرجة تحت مقولة الجوهر كما تندرج الماهية الخارجية تحت مقولة الجوهر، للزم أن يصير كل شيء أو أن تصير كل مقولة فردا لنفسها. بيان ذلك
لأنه هذا جواب عن الإشكال الثاني،
هو جواب عن بلا إشكال، هو جواب عن الإشكالين، لأننا عددناهما إشكالا واحدا. طيب شوف ماهية الإنسان، لو كانت هذه الماهية التي في الذهن من مقولة الجوهر، لو كان الصدق ما صدق مفهوم الماهية أو صدق المقولة على ماهية من الماهيات كافيا لإدراجها تحتها، للزم أن تصير كل مقولة فردا لنفسها. خلينا نوضح ذلك. نحن نلتزم بالعينية بين ما في الذهن وما في الخارج، وهذا يعني أن ماهية الإنسان التي في الذهن هي عينها ماهية الإنسان التي في الخارج، والماهية التي في الخارج من كمالاتها الأولية أنها تتصف بأنها جوهر، هذا واضح. ولازم أن الماهية التي في الذهن يجب أن تتصف بنفس تلك الكمالات الأولية فتكون جوهرا أيضا، فيصدق على ماهية الإنسان التي في الذهن أنها جوهر، ومع ذلك لا يلزم أن تدخل الماهية التي في الذهن تحت مقولة الجوهر، وذلك لأنه لا يكفي أن ينطبق حد المقولة على الماهية حتى تندرج تحتها، فالماهية التي في الذهن وإن كانت تتصف بأنها جوهر جسم نام إلى آخره، ولكن مجرد انطباق حد المقولة، هذه المقولة هي الجوهرية، مجرد انطباق حد المقولة على الإنسان لا يوجب دخول الماهية الذهنية تحت مقولة الجوهر. طيب ليش؟ قال وإلا لزم دخول المقولة تحت نفسها وأن تكون فردا من أفراد نفسها. لأنك التفت الآن، هذه ماهية الإنسان في الذهن، ماهية الإنسان ما نتحدث وين في الذهن، المستشكل ماذا قال؟ قال هذه الماهية التي في الذهن هي عين التي في الخارج. قالوا نعم، مقتضى العينية أن تكون هذه الماهية الذهنية متصفة بنفس الكمالات الأولية التي تتصف بها الماهية الخارجية، من تلك الكمالات أنها جوهر. وإذا كان، شوف المستشكل يكمل، وإذا كانت هذه الماهية متصفة بأنها جوهر فقد وجب دخولها تحت مقولة الجوهر. هذا هو الإشكال. العلامة ماذا يقول؟ يقول مجرد انطباق المقولة على ماهية من الماهيات لا يوجب اندراج تلك الماهية تحت هذه المقولة، وإلا شوف لازم أن يكون الجوهر نفس مقولة الجوهر فردا من مقولة الجوهر فيدخل الشيء في نفسه. قال لأنك إذا أخذت أنت في الآن، أترك ماهية الإنسان، خذ ماهية الجوهر، نفس ماهية الجوهر، هذه الماهية التي في الذهن ماهية الجوهر، وهي جنس من الأجناس، مفهوم مقولي، يعني ماهية من الماء، هذه الماهية الآن يمكن وصفها ولو بالحمل الأولي بأنها جوهر أو لا، فتقول الجوهر جوهر ولو بالحمل الأول، فقد صادنا والإنسان إنسان. ولكن إذا نظرنا إلى هذه القضية وهي أن الجوهر أي ماهية الجوهر في الذهن تتصف بأنها جوهر ولو بالحمل الأولي، فلو كان مجرد صدق المقولة على شيء كافيا في اندراج تلك الماهية تحته صار الجوهر فردا من أفراد مقولة الجوهر، فيلزم دخول الشيء في نفسه حينئذ. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يلزم اجتماع المتناقضين في بعض المفاهيم، وذلك إذا أخذنا المفهوم الجزئي والكل. كنا الآن نلتفت، خرجنا عن مسألة المقولات، نتحدث في المعقولات الثانوية المنطقية، ولكن قال إن التفت إذا أردنا أن نخبر عن مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي كلي أو جزئي؟ مفهوم الجزئي كلي، لأن هذه المفهوم الجزئي ما هو؟ ما لا ما يمتنع صدقه على كثير، هذه تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى وعلى بكر، طبعا على الصورة الذهنية لزيد وعمرو وبكر. إذن فمفهوم الجزئي كلي، فلو كان مجرد انطباق الحد على موضوعه كافيا في اندراج الموضوع تحت الحد للازم حينئذ أن يصير المفهوم الواحد جزئيا وكليا، لأنك يمكنك أن تقول الجزئي جزئي بالحمل الأول أو لا، الجزئي جزئي بالحمل الأول بلا إشكال طبعا، وهنا أيضا مفهوم الجزئي كلي بالحمل الأول، لكن هنا وصف للموضوع وهنا وصف للحامل والنسبة. جيد، فهنا لا للحامل مش للمحمول. طيب مفهوم الجزئي، فيلزم حينئذ أن يكون الجزئي كليا لجهة أن مفهومه منطبق على زيد وعمر وبكر، ويلزم أن يكون الجزئي مندرجا تحت أي مفهوم؟ مندرجا تحت مفهوم الجزئي، لأنكم تقولون إن مجرد صدق الحد على الموضوع يوجب دخول الموضوع تحت ذلك الحد وأن يكون فردا من أفراده. إذا اتضح ذلك، لا خليني أبين بس ماذا يريد. إذا اتضح ذلك فما حاصل جواب العلامة قدس سره؟ أن الماهية التي في الذهن لا إشكال في أنها تتصف بالكمالات الأولية التي تتصف بها الماهية الخارجية، وإلا لم يكن ما في الذهن عين ما في الخارج. ومعنى الاتصاف بالكمالات الأولية أن تكون الماهية التي في الذهن متصفة بالجوهرية، غير أن اتصافها بالجوهرية لا يوجب لوحده أن تكون هذه الماهية فردا لتلك المقولة، بل إن اتصافها بالجوهرية في الذهن يكون على نحو الحمل الأول. لأنك عندما تقول التفت، عندما تقول الإنسان إنسان والإنسان حيوان ناطق، شو الفرق بينهما؟ كلاهما حمل أولي. وعندما تقول الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا حمل أولي، لأنك حملت الشيء على نفسه، والمغايرة في الإجمال والتفصيل. وكذلك عندما تقول الماهية جوهر جسم نام حساس إلى آخره، فالجوهرية وإن كانت من لواحق الماهية التي في الذهن، ولكن ثبوت الجوهرية للماهية الذهنية بالحمل الأول، وثبوت الجوهرية للماهية الخارجية بالحمل الشائع. فإنك عندما تقول الإنسان جوهر، فإنك تريد من تريد أن ماهية الإنسان الخارجية جوهر، بمعنى أنها ليست قائمة في موضوع في الخارج، وإن كانت قائمة في موضوع وين؟ في الذهن. وحينئذ فلا يلزم اجتماع المتقابلين أو المتضادين، ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا أو كما أو كيفا وجوهرا. ليش؟ لأن التناقض يشترط فيه وحدة الحمل، وهنا الحمل مختلف، فلا مانع من أن نلتزم بأن الماهية التي في الذهن جوهر بالحمل الأول وعرض بالحمل الشائع، عفوا تكون جوهرا بالحمل الأول وعرضا بالحمل الشائع، يعني لأن هذه الصورة مصداق هذه الماهية التي في الذهن، يعني نفس الصورة لجهة حلولها بالنفس فهي كيف، ولكن ولكنها جوهر من أي جهة؟ من جهة الحمل الأولي. فليس للماهية الذهنية إلا مفهوم المقولة وليس لها نفس المقولة، وهذا نفس الذي قلناه قبلا، نرجع إلى نفس الشيء، هو أن التقسيم كان الملاحظ في التقسيم هي المصادق الخارجية، عندما لأن الذهن كيف ينتزع الأجناس والفصول والأنواع؟ لأنه بعد أن ينظر إلى الخارج ويلاحظ تلك الماهيات الخارجية يحاول أن ينتزع جامعا مشتركا بينها أو جهة مفرقة لهذا الفرد عن تلك الأفراد. فالنظر دائما إلى الماهية الموجودة في الخارج، أما الماهية التي في الذهن فلا يلحقها من الجوهرية والعرضية إلا تلك المفاهيم التي لحده، ولا يلزم حينئذ أن تكون ماهية الإنسان التي في الذهن جوهر مندرجة تحت مقولة الجوهر. بعبارة ثالثة، إن هذه الصورة الذهنية أو الماهية التي في الذهن لها حيثيتان، حيثية محتواها المفهومي وحيثية وجودها العيني. فإذا نظرنا إلى هذه الماهية لجهة نفس وجودها العيني ووجودها قائم بوجود النفس، فهي من هذه الجهة تكون فردا من أفراد الكيف عند القدماء مثلا، لأنها حالة بالنفس. ولكن إذا نظرنا إليها من جهة محتواها المفهومي فإن مفهومها يتصف بأنه جوهر، لأن تلك الحدود التي شكلت ذلك المفهوم، تلك النقوش أو الرسمة التي شكلت ذلك المفهوم هي مأخوذة عن تلك الماهية التي في الخارج التي هي جوهر، فتتصف بالجوهرية ولو بالحمل الأول. بعبارة أخيرة، ليس المراد من عينية ما في الذهن لما في الخارج أن يكون ما في الذهن عين ما في الخارج في الاندراج تحت مقولة واحدة، بل المراد من العينية أن المقولة التي تحمل على الماهية الخارجية بالحمل الشائع تحمل على الماهية الذهنية بالحمل الأول. ومن هنا يترتب على هذا الجواب بحث، وهو أن الماهية إذا لم تكن، أن الماهية الذهنية إذا لا كانت لا تندرج تحت مقولة من المقولات فحينئذ فإن تعبير المناطق بالأفراد الذهنية هذا تعبير مسامحي. ليش؟ لأن هذه الأفراد الذهنية، شوف هذه في التعبير وين في القضية الذهنية، قالوا الحكم يكون على الأفراد الذهنية لشو؟ للماهية. هذه الأفراد الذهنية هي ماهيات أو ليست ماهيات؟ هي ماهيات، ولا يمكن أن تندرج الماهية تحت مقولة من المقولات. انتهى الوقت، هذا إن شاء الله غدا نبينه، وسنرجع إلى القضية الذهنية، ثم نرتكب وجها آخر ونكمل في الإشكالات، والحمد لله.